نحمد الله سبحانه وتعالى على دوام نعمه ونسأله سبحانه وتعالى المزيد لنا وللمشاهدين والسامعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حديثنا في الأسس والمنطلقات عن مرحلة الاستقرار التي أشير إليها بجملة من الأحاديث، ذكرنا في صفحة 354 عن المرحلة الثانية من مرحلة الاستقرار للإمام المهدي، وكما سمعتم فيما قبل أنها مرحلتين. المرحلة الأولى التي يكون فيها الظهور والامتداد، ويكون في نهاية الامتداد فتح بيت المقدس وإعادة الخلافة الإسلامية إليها وظهور دولة الخلافة من تلك البلاد وامتدادها في سائر البلاد. وهذه مرحلة الاستقرار التي تكون فيها كل عوامل البركة وعوامل الخير وعوامل إعادة دور الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي والعربي. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي انتقاض العراء. هذه الدول المهادنة من أمثال دول الروم والشرق والغرب التي كانت مهادنة للإمام المهدي، تأتي ظروف وعوامل وأسباب متعلقة بالمعارك التي تدور على الحدود المتعلقة بأوروبا وغيرها مع المسلمين، فتنتقض هذه المعاهدات وتبدأ حروب أخرى جديدة تفجر الأوضاع فيما بين الإمام المهدي وما بين هذه الدول، وتبدأ الحرب من جديد وتغزو الروم الشام. يعني بمعنى أن دول الروم تغزو بلاد الشام التي يستقر فيها الإمام المهدي وتستولي على كثير منها، وتقوم معارك شديدة بينهم، ولكن في الأخير ينتصر الإمام المهدي على هذه الدول ويغزوهم إلى عقر دارهم، يعني يدخل إلى أصول بلدانهم، بل حتى يبلغ إلى موقع ما نسميه في زماننا بالفاتيكان، أي الموقع الذي فيه أصول وأسس الدعوة المسيحية في العالم. وهذا أمر مشار إليه في جملة من الأحاديث، جزء منها صحيح جزء منها ضعيف، ولكنها تتقوى بأحاديث أخرى. فيغزوهم في عقر دارهم ويأخذ غنائمهم إلى بيت المقدس. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هذه عندما تظهر مثل هذه كلها تحصل في العالم كما يقول هبة أو إثارة، والعالم الغربي والعالم المسيحي والعالم اليهودي كلهم يشعروا بالخطورة التي بلغ إليها الإمام المهدي. هناك أمر مخفي عن الكل، وهو أن هناك مخلوق متربص لهذه المرحلة، وهي أهو الله لهذه المرحلة، وهو الدجال. فالدجال متربص في مكان ما من الأرض. عندما تبلغ الأمور إلى هذا الحد وتسقط الفاتيكان وتسقط مواقع التأثير المسيحي ويبدأ العالم اليهودي والمسيحي والكفر كله يضطرب، هذا ينفعل، بمعنى أنه يشعر أنه لزمه الخروج، لزمه التدخل. فهنا يظهر هذا المخلوق الذي هو الدجال، والذي يكون في المرحلة الثانية من مراحل الإمام المهدي، والتي يكون فيها القتال المستحر، سواء كان بالنسبة لعلاقة المسلمين مع الروم وغيرهم، أو كان مع أطراف دخول الدجال من حيث ما يدخل في المشرق الذي يدخل فيه إلى بلاد العالم العربي والإسلامي لأجل اللحاق بجيوش الروم حتى يهلك المهدي أو ما يريد أن يضعه لهذا الجانب. هذه المرحلة ليست طويلة، لأنها تكاد تكون آخر مراحل إمام المهدي، ويكون إمام المهدي كما قلنا في بيت المقدس، وتدور هذه المعارك وتطول هذه المعارك، وتبدأ مرحلة بيسمونها مرحلة الحصار. مرحلة الحصار وهي المرحلة التي يتحرك فيها الدجال من موقعه المحدد الذي هو في مكان ما، ويمر على أرض المشرق كلها حتى يبلغ إلى العراق، ومن العراق يمتد في جزيرة العرب حتى يبلغ إلى مكة وإلى المدينة. وهذه كلها كما تقرؤونها دائما في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم متوفرة. شخصية الدجال كمخلوق مختلف في الكلام عنه في شكله ولونه وطوله وعرضه، وهل هو حقيقة أو هو مجرد شعار أو هو اسم أو غير ذلك، وهذا كما قلنا من نافلة القول الذي يتكلم عنها الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الحديث الذي رواه أحمد عن هشام بن عامر الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه خوفنا من الدجال، لكن أشار أن في فتنة أكبر من فتنة الدجال. فما في فتنة ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، بمعنى الفتنة التي تدور في العالم العربي والإسلامي قبيل ظهور الدجال. فهذه فتن بلا شك أنها هي التي تمهد للدجال، والدجال لا يأتي إلا على سلسلة فتن وقع فيها الأمة العربية والإسلامية. لذلك يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي رواية: إن لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال. حين يتكلم عما سبق وحين يتكلم عن الدجال نفسه، ما السبب في ذلك؟ سبب في ذلك أن هناك مرحلة تمهيد وهناك مرحلة تنفيذ. مرحلة التمهيد هي المراحل التي ممكن نحن نسميها في زماننا بآثار المرحلة الغثائية، هذه مرحلة تمهيد. ثم تأتي مرحلة التنفس وهي مرحلة المهدي، وتظل هذه المرحلة مدى زمني معين، ثم تعود مرة أخرى الأمور إلى الانتقاض وإلى الابتعاث ويحصل ما يحصل حتى يظهر هذا المخلوق الأعور الذي ورد في الحديث: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. علاقتنا نحن بهذا المخلوق الذي هو الدجال، وهو لا شك أنه من البشر وأنه من المنظرين أيضا، الذي أخبر القرآن عنهم كما خاطب إبليس: إنك من المنظرين، ولم يقل إنك منظر لوحدك. فالمنظرون جماعة أو أفراد كتب الله لهم البقاء في هذا العالم لحكمة إلهية يريدها الله سبحانه وتعالى، وهذه مما يجب الإيمان به مطلقا دون الحاجة للجاج أو الجدل، فهذا أمر صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن الدجال أول ما تكلم عنه من الفتن قال أنه يظهر، بمعنى تظهر آثاره من مقتل سيدنا عثمان. أول الفتن مقتل عثمان، وآخرهن الدجال. فانظروا هذا الامتداد الزمن اللي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. وكلمة الدجال إن نظرنا إليها كفرد فهو لن يأتي إلا في موعده، وإن نظرنا إليها كفكر فهي تبدأ من مقتل سيدنا عثمان، وما يجري من الانحرافات السياسية والعقدية والاجتماعية وغيرها إلى أن يأتي الدجال الذي يستلم هذه الانحرافات، وقد اكتملت كما يكتمل البناء، فيأتي فيقص الشريط ليدخل عالمه المحدود بأربعين يوما، لأن امتداده لا يزيد على ذلك كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة التي تعرف بفتنة المسيح الدجال أو تسمى بمرحلة الحصار هي من أشد ومن أعظم ومن أكبر العلامات التي حذرنا منها الإسلام وحذرتنا منها حتى سابق الأديان. ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، نوح ومن بعده، وإني أنذركموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات في البخاري قال أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخفض ورفع في الدجال، يعني بمعنى أنه تكلم كثيرا ثم خرج، فبقي الصحابة يتكلمون في الأمر أو يدوكون كما ورد في النص في هذا الأمر. قالوا حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أي أنه قريبا منا. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم، فقالوا: سمعناك يا رسول الله خفضت ورفعت في الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فرد النبي عليهم عليه الصلاة والسلام: ليس بالقطع، ولكن قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حقيقة، وإن لم فكل منكم حقيقة نفسه. طيب لماذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخافون، هذا سيأتي بعد كذا كذا ألف سنة، بعد كذا كذا سنين من الطويلة، بيأتي في آخر الزمان؟ دائما قضايا علامات الساعة وقضايا الإنذار التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم تظل مستوفزة فيها عقول الناس في كل زمان وفي كل عصر. حتى هو النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتغلا بها في أكثر من خطاب وفي أكثر من قول وفي أكثر من مقال وفي أكثر من مجلس. ويأتي حديث تميم الداري المعروف في صحيح البخاري مشير إلى هذا المعنى فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل به من أمر الدجال، هل هو ابن صياد أم هو ذاك الذي في الجزيرة أم هو غير ذلك؟ وهذه أمور تسعى فيها الكلام عند أهل العلم واختلفوا عليها وقالوا فيها ما قالوا، لكن نحن لا يهمنا الاختلافات، الذي يهمنا هذه الشخصية أنها حقيقة وأنها تظهر في حينها عندما يريد الله سبحانه وتعالى بظهوره هذه المسألة المتعلقة بالحصار. والحصار بداية هو حصار العالم العربي والإسلامي بالقوة والسلاح، ثم يأتي الحصار وينحصر في محاصرة بيت المقدس ومحاصرة الإمام المهدي في آخر الفترة التي يضعف فيها جيش الإمام المهدي، ويبقى الإمام المهدي ومن معه محصورين في جبل القدس غير قادرين على الامتداد. هذه المرحلة الحرجة والتي تأتي في آخر مراحل الإمام المهدي، ولاحظوا هذا ستجدوه عندكم في هذا الكتاب بشكل موسع ومتحدث عنه في هذه المسألة. وقد تسعنا في الصفحات كلها إلى 360 و361 حول هذا الموضوع، وفيه نماذج من هذه الإشارة إلى هذا الأمر الذي يحصل في ذلك العصر، وأشرنا حتى إلى عصر سيدنا عثمان، فعندكم في صفحة 363 إشارة إلى هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الفتن قتل عثمان، وآخرها خروج الدجال، والذي نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره. فهذه خطيرة فيما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، رواه الحديث حذيفة بن اليمان. ثم في الحديث الآخر: لا تقتلوا عثمان، فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعا أبدا، يعني تتفرقون، لم تعد لكم صلاة واحدة، تختلف المذاهب، تختلف الأقوال. وهذا ملحظ عجيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الامتداد الفكري للانحراف في عالم الأمة الإسلامية. وفي حديث عن سمرة قال: إن الإسلام كان في حصن حصين، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة. هذا الكلام لا يأتي وفق ظروف من يكره عثمان، أو من يتكلم عن سيدنا عثمان، أو من يتكلم حتى عن الصحابة، أو من يتكلم عن الحوادث التي جرت في عهد الخلافة، فذاك كلام آخر لأفكار معينة لها رأيها ولها موقعها في عالمنا المعاصر. نحن نتكلم عما ورد في الأحاديث التي تشير إلى خطورة هذا المخلوق الذي هو الدجال، وأن كل الذي نراه من الاختلاف الفقهي والاختلاف الفكري والاختلاف العقدي والاختلاف الطبقي وغيرها هي ما يسمى بين يدي الدجال، هي عبارة عن أمور تجري بين يدي الدجال للتمهيد، حتى أنه عندما يأتي التنفس الذي يظهره الله على يد المهدي إنما هو ليرينا ماذا بقي من الخير في الأمة، فيرفع من بقي من أهل البيت، من بقي من أهل الخير، من بقي من أهل الدين، فترة زمنية معينة يظهر الله بها ذلك، ثم تعود المسألة كما سمعتم من جديد فيخرج الدجال. يتحرك المسيح الدجال ومعه من يهودي أصبهان 70,000. لاحظوا موقع اليهود في الانتصار للدجال. يخرج يتحرك المسيح الدجال ومعه من يهودي أصبهان 70,000، وذلك بعد انتصار الإمام المهدي على الروم. قال: وكان هذا الأمر يثير الدجال ويخرجه من مكمله. وفي الحديث: إنه يخرج في غضبة يغضبها. إلا أن الدجال يبدأ في بدايته بدعوة الناس للإيمان والديانة والصلاة والتقوى حتى يميل إليه الناس ويحبونه، ثم يظهر حتى يقدم الكوفة على العراق، ثم يظهر ادعاه بالنبوة فيتفرغ عنه الناس، ثم يدعي الألوهية وتظهر العلامات الكفر واضحة بدجله وكفره ويعلن عن هويته. هذه مراحل ظهور الدجال، بمعنى أنه يظهر في البداية على اعتبار أنه نصرة للدين أو نصرة للإسلام أو نصرة للقرآن أو نصرة للسنة، ودائما الفتن التي ترتبط بالدين تأتي على هذه الصفة مثل ما فعل الخوارج، حتى تصل النتيجة إلى أنه يعلن كفره. وستأتي معكم في بعض الروايات وهي طويلة ليس لنا فيها حاجة، كيف يدخل إلى الكوفة وكيف يحيي بعض الأموات وكيف تظهر الكنوز وكيف تنزل الأمطار بما يقدمه من الطلب من ربه سبحانه وتعالى، فيجري الله الفتنة على مقصوده التي يريدها فتفتتن به الناس في ذلك العصر. قالوا: تشتد الحالة الاقتصادية على الناس سواء كان في بيت المقدس أو كان في العالم العربي الذي يمر فيه والإسلام الذي يمر فيه الدجال، ويكثر الجوع والفقر. انظروا كيف المرحلة التي كان فيها المهدي من الاستقرار والانبساط ووجود الأمور على وضعها الطبيعي، ثم كيف تتغير الحالة حتى يتمنى الناس خروجه من كثرة الفقر والجوع الذي يصاب بالناس، يتمنى خروج الدجال لأجل يعيشون ويأكلون. وهذا فيه ملحظ عجيب كما نرى الآن، كثير من المسلمين يقول حتى الكفار بغيناهم يحكمون عشان نأكل ونشرب، لما يجدون هذه الفوضى العارمة التي تعيشها الأمة الإسلامية في صراع المسلمين فيما بينهم في قضايا الحكم والاقتصاد. ولهذا قال: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت بأبي وأمي يا رسول الله مما ذاك؟ قال: مما يلقونه من الظناء والعناء، ولعله في رواية من الغثاء والعناء. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان و13,000 امرأة، في رواية أخرى أكثر من يتبعه اليهود والنساء. وعلى النساء أن يتفقهن في هذا الأمر حتى لا يظن أن ضد المرأة أو ضد وعي المرأة، لكن هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يسيحوا في الأرض 40 يوما، يخرجوا في خفة من الدين وإدبار من العلم. لاحظوا الكلام، يخرج في خفة من الدين، ما عاد في التزام للدين، وخفة من العلم أو إدبار من العلم، لا أحد يدرس العلم، الناس يدرس الأمور المتعلقة بالحياة، ولا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، ويذهل الناس عن ذكره، لم يعد يذكر. ما يأتي الدجال إلا وقد ترك خبره في المنابر، بل في بعض الروايات أنه يعاقب من ذكره أو من تكلم عنه بنص، أو من قال عنه أنه مخطئ، أو من قال عنه أنه كافر، أو من عبر عنه بأي صفة، يقتل في تلك المراحل التي تمهد للدجال. يفتن الأعراب وأهل السواد والأطراف ويحيي أمواتهم، ويأمر السحاب فتمطر والأرض فتخرج كنوزها رأي العين، وهذه أيضا من كمال الفتن. ثم أيضا طي الوقت وطي الأرض له، تطوى له الأرض منهلا منهلا، طي فروة الكبش، كما ورد في الحديث أن الله تعالى يهيئ له الأسباب التي تطوي له الحركة في حركته التي يمتد بها في هذا العالم. قال: يغلب على أهل فارس، أول ما يبدأ بفارس فيغلب عليها، ثم يمر إلى العراق وإلى الجزيرة العربية، ويدخل أطراف مكة والمدينة، ثم يتابع مسيرته إلى الشام، حيث يلقى جند الإمام المنتظر تحت الحصار في جبل الدخان ببيت المقدس. يشدد الدجال وجنوده الحصار على الإمام المهدي ومن معه، ويجهدهم جهدا شديدا من كثرة الحصار، حتى في بعض الروايات أنه يكون الكأس الماء قيمته برأس ثور من الذهب من كثرة الحاجة إلى الماء وقلة وجود العون في هذا الحصار. ثم يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه بعد هذه المحاصرة التي يضر بها الإمام المهدي والمسلمين في هذا الموقع، تأتي المرحلة التي ستلحقها، وهي ما تعرف بمرحلة الإمام سيدنا عيسى عليه السلام، والتي سنفرد لها إن شاء الله حديثا أو كلاما آخر. وبالطبع في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائل بنو تميم، روى البزار عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني تميم، قال: هم ضخام الهام، ثبت الأقدام، أنصار الحق في آخر الزمان، أشد قوما على الدجال. وهذا أمر لا نعلمه إلا حين ظهوره، عندما يأتي فيكون هؤلاء لهم دور مع كثير من المسلمين في محاربة الدجال. نسأل الله الحفظ ونسأله السلامة ونسأله التوفيق لنا ولكم أجمعين ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.